ألحنت بين القبور.
الثامنة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم الآن في هذه النشرة الخبرية المفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. رئيسي يؤكد أن العالم يواجه تحديات تتطلب تعاونا بين الدول المستقلة وتدابير لتوفير المصالح المشتركة. سلامي يؤكد استمرار إيران في مواجهة مؤامرات الاستكبار والإرهابيين الذين تستأجرهم المخابرات الأجنبية. والسيد حسن نصر الله يؤكد أن إيران أقوى وأشجع من أي زمن مضى. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني أن الصين تشاطر الجمهورية الإسلامية في معارضة الوحدية القطبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفي برقية تهنئة بعث بها لنظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة اليوم الوطني للبلاد، شدد إبراهيم رئيسي على أن العالم يواجه تحديات تتطلب تعاونا بين الدول المستقلة وتدابير لتوفير المصالح المشتركة. وأعرب الرئيس الإيراني عن دعمه لمبادرة نظيره الصيني في مجالي التنمية والأمن العالميين، مضيفا أن إرادة البلدين تقوم على أساس المشاركة الجماعية الاستراتيجية. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن الثأر لدماء شهداء حرس الثورة الإسلامية والتعبئة الشعبية الذين سقطوا ضحايا في جريمة الجمعة السوداء في زاهدان على جدول أعمالنا. وأكد اللواء حسين سلامي قائد حرس الثورة الإسلامية في رسالة بمناسبة استشهاد عناصر الحرس والتعبئة دفاعا عن أمن وسلامة أهالي زاهدان أن إيران ستواصل طريق المواجهة بلا توقف مع مؤامرات الاستقبال العالمي والإرهابيين المرتزقة الذين تستأجرهم الأجهزة الأمنية الأجنبية حتى الشهادة.
في نارو علامة الدس.
شهدت الجامعات الإيرانية تظاهرات طلابية تطالب بمتابعة قضية المواطنة مهسا أميني حتى الكشف الكامل عن الحقيقة. ومن خلال تظاهرات مستلمية قدم الطلاب المحتجون في محيط الجامعات نموذجا من التظاهرات الخالية من العنف. وقد شهدت البلاد خلال الأيام الأخيرة احتجاجات استغلها بعض مثيري الشغب وأسرت عن خسائر بشرية ومادية. شارك 40 ناشطا سياسيا وثقافيا من حول العالم في المؤتمر الخامس للتضامن مع الأطفال والشباب الفلسطينيين في العاصمة طهران للتأكيد على مظلومية الشعب الفلسطيني ووجوب التضامن الدولي لإيقاف العدوان الصهيوني. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
المقاومة. في قلوب هؤلاء حضر محمد الدرع في طهران خلال المؤتمر الدولي الخامس للتضامن مع الأطفال والشباب الفلسطيني. 40 ناشطا سياسيا وثقافيا من أنحاء العالم أعادوا قصة الشهيد محمد ليؤكدوا على محورية القضية الفلسطينية بالنسبة للمسلمين ويثبتوا وحشية الكيان الصهيوني المحتل ضد الشعوب.
إقامة مثل هذا المؤتمر في هذه الظروف الجمهورية الإسلامية هذه إن تدل على شيء تدل على اهتمام الجمهورية الإسلامية والقيادة الجمهورية الإسلامية والشعب الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني لقضية فلسطين وأهميتها وضرورة الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية.
المشاركون هنا أكدوا على مظلومية الشعب الفلسطيني وعلى وجوب التضامن الدولي لإيقاف العدوان الظالم الذي لا يميز بين حجر أو إنسان والذي يستهدف همة الشعب الفلسطيني وصموده.
الكيان الصهيوني يستهدف الطفل الفلسطيني، يستهدف شعبنا الفلسطيني حتى في أرحام أمهاتهم. وما محمد الدرة إلا أيقونة تعبر عن كل جهاد شعبنا الفلسطيني، الأيقونة التي فضحت الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني المجرم.
صورة القتل والإجرام يجب أن تنتشر وأن تصل إلى العالم كله ليرى حجم الجريمة المقترفة منذ 100 سنة في فلسطين. نموذجها مثل محمد الدرة وآخرها كان ريان سليمان.
ولم يغب الشهيد محمد عن أذهان الإيرانيين كما باقي المسلمين، فكان مصدر إلهامهم وثباتهم في دعمهم لفلسطين بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وقد تم تعيين ذكرى استشهاد محمد بعنوان يوم التضامن مع الأطفال الفلسطينيين من قبل مجلس الشورى الإسلامي، فكان الطفل الشهيد أحد مفاصل متابعة النضال ضد الاحتلال بالنسبة للإيرانيين كما كل المسلمين.
اسم الشهيد محمد الدرة سيبقى نبراسا ينور درب البطولة والمقاومة الفلسطينية.
قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن الرؤساء في لبنان تسلموا النص المكتوب من الجهة الوسيطة وأن الدولة هي التي تأخذ القرار المناسب. وأضاف نصر الله في كلمة له خلال الاحتفال التأبيني للعلامة الراحل السيد محمد علي الأمين: إذا كانت النتيجة طيبة فإن ذلك سيفتح آفاقا جديدة وطيبة للبنانيين. وحول الأحداث الأخيرة في إيران، قال نصر الله إن إيران القوية موضع استهداف منذ اليوم الأول، مضيفا أن الحظر هدفه تحريض الناس على النظام الإسلامي. وقال إن على الحمقى مشاهدة فعاليات شهري محرم وصفر والتشييع التاريخي للقائد الشهيد الحاج قاسم سليماني، مؤكدا أن إيران أقوى وأرسخ وأشجع من أي زمن مضى. شهدت بلدة سلية الظهر جنوب جنين بالضفة المحتلة مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحام البلدة، وفيما وجهت المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين بالضفة الغربية تحذيرات للاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب عمليات اغتيال جديدة لقادتها أو اقتحام المخيم، فقد تواعدت بمعارك شديدة سيدفع جنوده ثمنها غاليا ودعت لعدم اختبار صبر المقاومة. وشهدت الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي تصاعدا لافتا في المواجهات مع الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة عدد من الجنود والمستوطنين. شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد تظاهرات حاشدة وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة وشلل تام في جميع الطرق، وتوافدت أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير لإحياء الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين الأول 2019. وأفادت مصادر محلية باعتداء بعض المتظاهرين على قوات الأمن ورميهم بالحجارة بعد عبورهم للحاجز الأول على جسر الجمهورية. من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمنية أنها رصدت عناصر مندسين وسط المتظاهرين اعتدوا على قوات الأمن بالمولوتوف وبنادق الصيد ودعت إلى تسليمهم. اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن سعي كييف للانضمام العاجل للناتو هو طلب لتسريع بدء حرب عالمية ثالثة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأوكراني في وقت سابق بأن بلاده تتقدم بطلب الحصول على العضوية في الناتو بشكل عاجل بعد انضمام مناطق أوكرانية إلى روسيا. وفيما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن إجراءات انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو جاءت في وقت غير مناسب، عن الأمين العام لحلف الناتو يون ستولتنبرغ أن الحلف ليس طرفا في الأزمة الأوكرانية ولن يدخل في نزاع عسكري مباشر مع روسيا. وأخيرا، تواجه بريطانيا أكبر إضراب للسكك الحديدية منذ 10 سنين مع إضراب 10,000 من عمال نقابات عمالية بسبب خلافات حول الأجور والأمن الوظيفي. وقالت مصادر محلية أنه سيضرب أكثر من 50,000 من عمال السكك الحديدية، فيما سينضم للإضرابات قطاعات النقل والبريد والمحامين، وذلك بعد أن فاق ارتفاع تكاليف المعيشة الأجور. ختام النشر العناوين الرئيسية. الرئيسي يؤكد أن العالم يواجه تحديات تتطلب تعاونا بين الدول المستقلة وتدابير لتوفير المصالح المشتركة. سلامي يؤكد استمرار إيران في مواجهة مؤامرات الاستخبار والإرهابيين الذين تستأجرهم المخابرات الأجنبية. والسيد حسن نصر الله يؤكد أن إيران أقوى وأشجع من أي زمن مضى في أمان الله.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ونحن نرحب بكم في هذا البرنامج. محور حديثنا: تظاهرات العراقيين، رقابة شعبية أم فوضى مدمرة؟ سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام عند آخر المستجدات في الشارع العراقي والتظاهرات التي كان فيها مشاهد عنف وتخريب على مدى السنين الماضية لم تؤدي لتقنين يمنع العنف أو يحد منه. هل المسؤولية برلمانية بالدرجة الأولى؟ وندعوكم للتواصل معنا والحديث عن مخاطر انزلاق التظاهرات إلى مواجهات واحتلال الدوائر الرسمية كالبرلمان والقضاء مجددا. وأنتم بإمكانكم إدلاء الرأي على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران. كما نضع بين أيديكم الأرقام، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. وأيضا نضع بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للتواصل الصوتي المسجل وكذلك المكتوب 00989-3-88-78-4050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. عاد العراقيون للتظاهر مجددا في ساحة التحرير وساحة الفردوس للتعبير عن اعتراضاتهم على المسارات السياسية التي تجري في العراق. وبين التظاهر المطلبي والتظاهر السياسي والآخر التخريبي والتدمير يمر العراق بموجات متعددة من التظاهرات ألقت بظلالها على الكثير من تفاصيل المشهد السياسي. يستذكر العراقيون التظاهرات التي بدأت في عام 2006 والتي تحولت فيما بعد لتجمعات أمنية واغتيالات وعنف وصلت إلى صعود قيادات في عصابات القاعدة على منصات التظاهر وهددت بقطع الرؤوس وإقامة الحدود. كما شهدت التظاهرات العنيفة في 2019 التي شهدت عمليات حرق وتخريب وإعدامات في الشوارع والتي أدت لاستقالة حكومة عادل عبد المهدي. ولم تخلو التظاهرات التالية من مظاهر العنف والقوة، وخصوصا قبل أسابيع قليلة حين استباحت البرلمان والهيئات القضائية والقصور الحكومية لتنتهي بسفك دماء الكثير من الضحايا. هذه المظاهر العنيفة لم تكن هي الصورة الوحيدة، فهنالك مئات التظاهرات المطلبية وكذلك السياسية جرت بعنف أقل أو بدون عنف ومرت بسلام في العديد من مناطق العاصمة ومدن العراق المختلفة. التظاهرات الأخيرة مستمعين الأكارم حين جدد النواب الثقة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورفضوا الاستقالة التي قدمها واختيار محسن المندلاوي كنائب أول لرئيس البرلمان، كانت خارج البرلمان خطرا حيث استهدفت نحو 7 صواريخ المنطقة الخضراء وكادت أن تطال مبنى البرلمان، فضلا عن حالات اشتباك بين محتجين والقوى الأمنية انتهت هذه الأحداث بحصيلة العشرات من الضحايا. تطورات تؤكد أن البرلمان الذي عاد إلى عمله لن يستمر بسهولة ويسر من دون توافق ما بين أطراف اللازمة أو أطراف الأزمة المختلفة في العراق. والتظاهرات القادمة لن تختلف عن سابقاتها، ولكن موقف التيار الصدري الذي أعلن عنه المقرب من زعيم التيار الصدري السيد الصدر برفض العنف وحمل السلاح أثار آمالا واسعة بذهاب الاعتراض إلى المسارات السلمية وعدم وجود مخاطر تعرقل مسارات العملية السياسية. وعلى كل حال سيبقى الشارع العراقي يتحرك في أجواء من الحرية والفضاء المفتوح، ولكن غياب القوانين المقننة للتظاهر وحركة الشارع بالاتجاه الإيجابي سيبقي مخاطر التظاهر بالتحول إلى قوة مدمرة قائمة. ربما يتفق المحللون أن غياب التوافق والتفاهم السياسي هو الذي يدفع بالتظاهرات إلى المسارات العنيفة، ولكن فترة التوافق السابق لم تخلو من مظاهر عنف تخللتها التظاهرات، وسيبقى السؤال المهم كيف يستطيع العراقيون الاستفادة من التظاهرات كقوة رقابة شعبية دون الانزلاق إلى العنف والتدمير. بالحكمة والتوافق يستطيع العراقيون تجاوز الاختلافات التي تعبر عن نفسها بمظاهرات جماهيرية، مع علمهم أن الأيادي الخارجية المعادية لن تتركهم. إذن مستمعينا مستمعاتنا، في إطار برنامجنا هذا وحول عودة المظاهرات في الشوارع العراقية وتحديدا العاصمة وما جرى هذا اليوم تحديدا في هذه المظاهرات، أنتقل إلى بغداد ومراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
حياك الله، حدثنا عن آخر الأخبار والأوضاع فيما يخص بالمظاهرات في المناطق المختلفة، كيف كانت وعاشت العاصمة بغداد اليوم؟
بالحقيقة كان هنالك تهويل وكان هنالك ضغط إعلامي كبير يصور أن المظاهرات ستكون مظاهرات كبيرة ومدمرة وخطيرة وغير ذلك من التصريحات التي سمعناها من القوى المؤيدة للتظاهر، ولكن كانت الواقعيات أقل كثير من ذلك. الأجواء الأمنية تقريبا مسيطر عليها، محاولات الدخول إلى الخضراء فشلت، هنالك عملية يعني اصطدامات بسيطة حدثت وجرحى، والمتظاهرون يتحدثون عن اعتقالات في محيط ساحة التحرير لبعض المتظاهرين أو بعض الناشطين، ولكن الجو العام يعني لن يصل إلى درجة الخطورة وتهديد الواقع الأمني والاجتماعي. مظاهرات محدودة وفيها تحدي لأجهزة الأمن والدولة، فيها محاولات لدخول الخضراء لم تنجح، يعني عند الصدامات في البوابات الرئيسية فشلت محاولات الدخول. في مدينة كربلاء كانت أيضا هنالك تظاهرة في ساحة التربية، يعني الأعداد لم تصل إلى المئات بحسب يعني المتابعين بدقة، حتى وسائل الإعلام التي تغطي الأحداث في العراق والتي كانت يعني تشحن بالكثير من التصعيد للتظاهرات أثرت عليها ربما حادثة انهدام بناية في الكرادة أكثر من متابعتها للمتظاهرين وأعداد التظاهرات والتحديات التي تواجهها التظاهرات. موضوع التظاهرات في العراق هو موضوع جدلي وموضوع ثنائي، هي رقابة شعبية من جهة وهي أداة تخريبية من جهة، وعملت التظاهرات في الملفين، يعني في ملف التظاهرات المتكرر منذ بداية التغيير في عام 2003 إلى الآن شهدت موجات التظاهر العديد من مظاهر العنف والقوة والتهديد والرعب، وكانت القاعدة في دور من الأدوار وداعش كان أيضا يستفيد من أجواء التظاهر. في عام 2019 كانت المظاهرات تخريبية في مناطق الشورجة والأسواق، وتم إعدام شباب في الشوارع وحرق محلات كثيرة. بالنتيجة النهائية هنالك تدافع سياسي يعبر عن نفسه بأشكال مختلفة من هالتظاهرة الشعبية، ولكن للأسف لحد الآن لم تتحول التظاهرة الشعبية إلى قوة إيجابية. لحد الآن إما هي تهدد وإما هي يعني تحت تضع القوى السياسية تحت الضغط، ولكن دون أن يؤدي إلى نتائج إيجابية. لحد الآن لم تتحول التظاهرات إلى قوة شعبية دافعة باتجاه التطوير وتحسين الأداء الحكومي. لحد الآن المشاكل الحكومية لا زالت، الخدمات لا زالت تتعثر، الكهرباء لا زالت تتعثر، والتظاهرات مستمرة، وأعمال التحدي الأمني والشغب الذي يرافق التظاهرات أيضا لا زال مستمر. هذه تقريبا خلاصة الوضع فيما يخص مظاهرات اليوم واستمرار التظاهرات في بغداد وبعض المناطق العراقية.
طيب لأتساءل عن حادثة البناية وأنت أشرت إليها عابرا أستاذ محمد سعيد في ساحة الواثق في الكرادة، هل من حصيلة نهائية عن الضحايا أو من راح في هذه الحادثة؟
رسميا لا توجد إحصائية لحد الآن، يقولون أن هنالك ضحايا لا زالوا تحت الإنقاذ، تم إنقاذ 13 شخصا، هنالك مصابين، ولكن من الناحية الرسمية لا توجد أعداد رسمية. البناية بناية يعني بالمعنى الواقعي ليست قديمة، يعني بحدود 10 سنوات عمرها، ولكنها انهارت بشكل مفاجئ ولا زالت عملية الإنقاذ مستمرة لحد لحظة إعداد التقرير الحديث معكم.
شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد، كنت معنا مراسل إذاعة طهران من بغداد، بارك الله بكم.
شكرا لكم،
حياكم
الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
عبر أثير إذاعة طهران نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج عراق الرافدين، تظاهرات العراقيين، رقابة شعبية أم فوضى مدمرة، محور حديثنا في هذا اللقاء. سوف نتوقف عند مخاطر انزلاق التظاهرات إلى مواجهات لا سمح الله تكون عنيفة وفيها ضحايا. لربما البعض يتحدث عن الحلول لذهاب بعض القوى السياسية إلى التصعيد المقترن بالعنف وعدم قبولها بكل ما يختلف مع رغباتها. كيف سيكون المشهد الآن في ظل مسار سياسي واعد واعتراضات شعبية قائمة؟ هي من ضمن المحاور التي أيضا سنتطرق إليها وسنبحث عنها في برنامجنا هذا مع استضافتنا لضيفنا الكريم الذي سيلتحق بركبنا إن شاء الله بعد دقائق. توقف مع تطبيق الواتساب وأرى مشاركة الأحبة الذين يتواصلون معنا. أشكر جزيل الشكر الأخ علي إسماعيل من العراق الذي يقول ويكتب في رسالته: تشرين البعث، تشرين الفسق، هكذا يعبر عن رأيه علي من العراق. أشكره جزيل الشكر لتواصله مع أثير إذاعة طهران. وكذلك رسالة من الأخت الفاضلة فاطمة من العراق من البصرة، استمع إلى رسالتها الصوتية.
تظاهرات العراق هارج ومارج، التيار الصدري والتشارنة جندتهم أمريكا لتدمير العراق. هذول عملاء، التيار الصدري أشبه بداعش، عملاء المظاهرات برعاية الكاظمي عميل
الأمريكان.
فاطمة من العراق.
شكرا لفاطمة من العراق لطرحها هذه الرسالة، ونحتفظ بالرد إلى من يريد الرد طبعا، ونحن لا نقبل بكثير من هذه التساؤل هكذا وصف لبعض التيارات على أي حال. شكرا جزيلا يا فاطمة، رأيك محترم، كل التقدير والاحترام للذين يبعثون إلينا برسائل. منهم عبد الكريم الوشلي من اليمن، أبو حيدر الهمداني من الكويت، الأخ مخلص الحلفي من البصرة من العراق، والدكتور ياسر الحسيني. أنتقل إلى رسالة هذه المرة إلى الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، بعث إلينا برسالة صوتية للبرنامج. يقول: السلام عليك أخي مصطفى، كيف الحال؟ وتحية للمستمعين وضيوف الأكارم. استمع إلى رسالتك أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن التظاهرات الدائرة في العراق حاليا هي فوضى مدبرة من قبل السفارة الأمريكية في بغداد وبتمويل من عرب الخليج الفارسي السعودية والإمارات. وهذه التظاهرات الغرض منها تدمير ما تبقى من بنية تحتية والسياسية في العراق، بالإضافة إلى تدمير العلاقة الممتازة والقوية ما بين العراق وجيرانها وخاصة إيران الإسلامية. لبرنامج عراق الرافدين كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك مع أثيرنا، بارك الله بك أخي الكريم. شكرا. صبحي عبد الحميد يقول: كيف صحتك أخي مصطفى؟ سلامي وتحياتي لكم جميعا، حياك الله يا صبحي. الحمد لله نحن بخير، وشكرا على رسالتك الصوتية التي يستمع إليها حاليا.
تحية لكم جميعا. التظاهرات في العراق على ماذا؟ هل هي الحض على طرد الأمريكان والأتراك من بلاد ما بين النهرين، أم على تنصيب شخصية ما للرئاسة؟ نحن العرب سنبقى في تراجع مستمر أمام الصهاينة والغرب. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن، استمعنا إلى رسالتك الصوتية. أم علي من بحرين تكتب لنا وتقول: أخي الكريم، هذا كله مخطط له من قبل السفارات وأدواتها في العراق، من قبل مقتدى الصدر والحلبوسي وجماعتهم. يعني ما شفنا متظاهرين حقيقيين إلا وينتقلون. يتفق الحلبوسي على الاستقالة وجماعة الصدر ترفض، والحلبوسي يسحب استقالته، ما القوى السياسية الباقية؟ فلا نرى تحرك منها، فهذه مشاكسات نراها في الشارع العراقي. صرنا حافظين للقصة والقافلة تسير هكذا. ألف تحية للأخت الكريمة أم علي لإرسال هذه الرسالة، وبارك الله بك وشكرا جزيلا. نعم، اسمحوا لي أتوقف عند هذا الفاصل أحبتي الكرام، أعود بعده إن شاء الله وما تبقى من حديثنا في هذا البرنامج. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا هذا عراق الرافدين، عنوان حديثنا حول تظاهرات العراقيين ورقابة شعبية مفوضة مدمرة هو عنوان حديثنا في هذا اللقاء مستمعينا مستمعاتنا. وهناك من يقول ويتحدث أن غياب التوافق والتفاهم السياسي في العراق هو الذي يدفع بالتظاهرات إلى أن تكون هكذا، إلى أن تكون مسارات عنيفة فيها، ونشاهد حقيقة مظاهر عنف تتخلل هذه المظاهرات. لكن كما أشرنا، السؤال المهم هو كيف يستطيع العراقيون الاستفادة من التظاهرات كقوة رقابة شعبية على كل المناحي وكل المسارات السياسية المختلفة في هذا البلد، حتى تكون كسائر البلدان الديمقراطية تؤدي أدوارها ووظيفتها وتراقب الحكومة، وبالتالي تصب المصلحة لصالح الشعب العراقي، ولكي هو يكون حقيقة يشعر بمسؤولية في دوره الرقابي على الجوانب السياسية المختلفة الحكومية وغيرها. أشكر جزيل الشكر كل من يتواصل معنا، طبعا هناك مساهمات ومشاركات تأتي لتذكرنا بالأيام القادمة التي نحن سنعيشها في ذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تحديدا من أحبتنا في اليمن، أشكرهم جزيل الشكر وبارك الله بهم. هناك خبر عن فيما يخص بالخلية، خلية الإعلام الأمني، إصابة 19 ضابط ومنتسب من القوة المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين وتسعة مدنيين نتيجة استخدام قنابل المولوتوف من قبل عناصر خارجة عن القانون. هكذا يتحدثون البعض عن المظاهرات وعن ما جاء فيها. القوات الأمنية تلقي القبض على أحد عناصر ميليشيا، هكذا يكتبون ميليشيا السرايا بسبب قصفه للمنطقة الخضراء بالصواريخ، ولا نعرف عن هذا الأمر. انقسام مظاهرات تشرين، هكذا مصادر إعلامية تكتب، ساحة التحرير بحضور التيار الصدري، ساحة النسور بحضور شباب تشرين. فلا بد للمتابعة حتى نهاية المطاف إلى أين تصل المسألة. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول يقول ويتحدث عن الخطة الأمنية الخاصة بتأمين المظاهرة، وفي ساحة التحرير تتجدد حسب تطورات الوضع الأمني، وفي جميع المحافظات جيد الوضع، وهذه التعليمات صدرت من قبل القائد العام إلى الأجهزة الأمنية بمنع استخدام السلاح ضد المتظاهرين. طيب، لتسليط الضوء أكثر عن عنوان حديثنا في هذا البرنامج، اسمحوا لي أتوقف مع استضافتي لضيفنا الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات عبر الهاتف، الكاتب والمحلل السياسي العراقي الأستاذ أياد الإمارة. أستاذ أياد، أرحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وعلى مستمعيكم الأكارم،
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة وحضوركم معنا في هذا اللقاء أستاذ أياد. بداية لأتساءل، رافق الكثير من التظاهرات العراقية مشاهد عنف وتخريب على مدى السنين الماضية لم تؤدي حقيقة لتقنين يمنع العنف أو يحد منه، هل المسؤولية برلمانية بالدرجة الأولى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العنف لم يكن منحصرا بالأجهزة الحكومية وقوات الشرطة والجيش، وإنما كان هناك عنف دخيل على هذه التظاهرات من أطراف أخرى أرادت تصعيد الوضع ما بين المتظاهرين والقوات الأمنية لبلبلة الأوضاع وخلخلتها في داخل العراق.
طيب، نعم. لأتساءل أيضا كيف يستطيع العراقيون الاستفادة من التظاهرات كقوة رقابة شعبية دون الانزلاق إلى العنف والتدمير؟
حينما تكون الإرادات وطنية وغير خاضعة أو تابعة لأجندة أجنبية تريد فقط وفقط التخريب في هذا البلد، حينما ندرك أن هناك برامج صهيونية، برامج أمريكية، وتدخل من السفارة الأمريكية وتدخل من القنصل الأمريكي في البصرة في وقتها، حينما ندرك أن هناك تدخل من هذا النوع يجب لجمه وإيقافه. ولكن حينما تنفصل التظاهرات عن هكذا تدخل، فإننا نضمن نزاهة هذه التظاهرات وسلميتها وقدرتها على أن تمارس ضغطا حقيقيا على السلطة العراقية لتكون هناك مخرجات جيدة.
نعم.
حينما نستقل بالقرار العراقي بعيدا عن مصالح أمريكية وعن مصالح صهيونية وعن أجندة تخريبية في المنطقة على المستوى الإقليم تريد للعراق أن يتراجع وأن يعود إلى مربع الدكتاتورية الأول وأن ينحرم الشعب العراقي من حقوقه، لن تكون هناك تظاهرات حقيقية ولن تؤتي هذه التظاهرات أكلها. علينا أن نميز بين تظاهرات شعبية حقيقية نابعة من معاناة العراقيين ومن مطالبهم الحقة، وبين مظاهرات أخرى أو شغب لا أسميه تظاهرات وإنما شغب آخر يريد الإضرار بالمصلحة الوطنية العراقية لصالح أجندة صهيونية وأجندة أمريكية وأجندة تكفيرية في المنطقة.
طيب اليوم جماعة تشرين ماذا يريدون أستاذ أياد؟ يعني أليس هم الذين أسقطوا حكومة عادل عبد المهدي في العام الماضي وجاءوا بمصطفى الكاظمي؟ اليوم ماذا يريدون ونازلوا الشارع؟
الكاظمي لم يسقطه التشرينيون فقط، سيد عبد المهدي لم يسقطه التشرينيون فقط، كانت هناك إرادة قوية فرضت نفسها على أن يزال سيد عادل عبد المهدي من مطالبه. التشرينيون بمخرجاتهم الأولى خرجوا بنتائج سلبية تماما، كانت حكومة الكاظمي هي من مخرجات حركة تشرين، لا أقول أنها انتفاضة وإنما هي حركة، ومن مخرجات هذه الحركة كان الكاظمي، والكاظمي أعتقده نتاجا سيء لمخرجات تشرين على التشرينيين أن يبرئوا أنفسهم من الكاظمي، أن يجبوا حكومة الكاظمي التي جاءت على أساس تحقيق مطالبهم لم تحقق لهم أي مطلب من المطالب. خرجوا من أجل الحصول على فرصة عمل، من أجل تحسين الخدمات، من أجل رفع المستوى الاقتصادي، وحينما نرى مخرجات حكومة الكاظمي عطلت فرص العمل، ضيقت على عيش المواطن، رفعت صرف الدولار، فبالتالي حكومة الكاظمي كانت عكس مطالب المتظاهرين الحقيقة وجاءت لتمثل إرادة شغب في مرحلة من المراحل. هذا ما يجب أن نفرزه، أن الكاظمي لم يحقق مطالب العراقيين وإنما حقق فئة مشاغبين أرادوا الإضرار بالمصلحة العراقية وألحق ضررا فادحا بالمصلحة العراقية على المستوى الاقتصادي، على مستوى الخدمات، على مستوى توفير فرص العمل، على كافة المستويات. كانت هذه الحكومة حكومة سلبية وسيئة ولم تأتي إلا بالويلات على العراقيين.
جيد. طيب ما هي الحلول لذهاب بعض القوى السياسية إلى التصعيد المقترن بالعنف وعدم قبولها بكل ما يختلف مع رغباتها عن الوضع الحالي نتحدث أستاذ أياد؟
نعم، أنا أعتقد أن الكل أدرك، يعني قوى سياسية هذه القوى التي قد تفكر باللجوء إلى العنف أدركت مؤخراً أن لا حل لأزمة العراق إلا بالحوار. هناك توازن قوى داخل العراق الذي يمتلك أدوات قوة في جهة معينة تقابله أدوات قوة في الجهة الأخرى، هناك توازن قوة في الداخل العراقي، هذا التوازن في القوى يفرض على الجميع أن يؤمنوا بلغة الحوار لتكون حلا وحيدا للخروج من أزمة العراق السياسية والخدمية. هؤلاء جميعا أدركوا أن اللجوء إلى أساليب العنف و التصعيد والتهديد والترويع لن تأتي أكلها ولن تأتي بثمر لا لهم ولا لمطالبهم ولا للعراقيين جميعا، وبالتالي أنا أعتقد أن الجميع في هذه المرحلة أدرك أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة العراقية.
نعم، كيف ترى المشهد الآن يعني في ظل مسار سياسي واعد واعتراضات شعبية قائمة، كيف ستكون الأوضاع وستؤول إليه الأمور؟
الاعتراضات الشعبية محدودة جدا، ليست هناك اعتراضات شعبية بمعنى الاعتراضات العارمة وإنما هناك اعتراضات محدودة، البعض منها ذو جلبة سياسية، تفاعلنا كثيرا بانعقاد جلسة البرلمان وانتخاب نائب أول لرئيس البرلمان، وهذا يدلل على أن المسار السياسي ماضي بالاتجاه الصحيح. أملنا أن تتشكل حكومة عراقية برئاسة السيد السوداني تكون قادرة على تحقيق آمال وتطلعات المواطن العراقي، وأنا أعتقد أن الأيام القادمة ستكون حبلى بأحداث ستصب إن شاء الله لمصلحة المواطن العراقي من خلال تشكيل حكومة تقوم بمهام توفير الخدمات، تحسين الوضع الاقتصادي، رفع الحيز الذي وقع على المواطن العراقي من قرارات الحكومة السابقة، حكومة السيد الكاظمي. أنا أتأمل خيرا، تأملنا بانعقاد الجلسة خيرا، ونتأمل إن شاء الله بأن الحكومة ستتشكل برئاسة السوداني وسيتوافق الجميع على تحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم، لأن لا مناص إلا بتحقيق هذه الأمنيات والطموحات. العراق واصل إلى مشترك طرق حاد، إذا لا سامح الله وتجدت الأزمة سيحدث ما لا يحمد عقبة، وهذا ما لا يرغب به الجميع، لا مواطنين ولا قوى سياسية. الكل يريد أن يخرج من عنق الأزمة إلى مساحات الأمل ومساحات التطلعات الخيرة، وأنا أعتقد أن المرحلة القادمة في العراق ستكون على خير إن شاء الله.
إن شاء الله يكون كذلك. وفي فقط في إجابة مختصرة، هل من المقرر أن تستمر المظاهرات كما كان اليوم أم لا، انتهت؟
أنا أعتقد أن اليوم أن الزخم المتواضع جدا، يعني كان الحضور التظاهرات متواضع جدا، القائمون على التظاهرات لم يتوقعوا أن تكون أعداد المتظاهرين بهذا التواضع، وهذه الأعداد القليلة ستمنع تجدد التظاهرات أو تكرارها أو تصاعدها، وبالتالي أنا أعتقد أنهم اليوم أحيوا ذكرى يحتفون بها هم أنفسهم، وكان الاحتفاء هو المستوى طموحهم هم، لذلك سيتراجعوا إن شاء الله وسيساهموا، أنا أدعوهم بأن يساهموا في عملية تصحيح حقيقية للمسار السياسي والمسار الخدمي في هذا البلد.
أحسنتم، ألف تحية وشكر للأستاذ إياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي الذي كان معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم أستاذ إياد.
شكرا لك.
شكرا جزيلا. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية لقائنا والذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مرة أخرى الشكر موصول لكافة الأحبة الذين تواصلوا معنا واستمعوا إلى برنامجنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سائلاً أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم، قد جئت ربي سائلاً أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم، العون عونك في البلاء لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم، العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم، أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم
العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا وطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا وطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم
العون عونك في البلاء لا خفا وطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا وطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم
قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات أينما كنتم سلام من الله عليكم وكل المرحب بكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين قطاعات الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية وسبل الارتقاء بها عبر اعتماد محاور التنمية كونوا معنا
مستمعينا الكرام يعد وجود الموارد الطبيعية الغنية أحد أهم المزايا التنافسية لصناعة الأغذية الإيرانية فهناك أكثر من 51 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة ومجموعة متنوعة من المحاصيل والعمالة الشابة تعد من بين المزايا التي لا يمكن إنكارها لصناعة الأغذية في البلاد وقد أدى تزايد عدد سكان إيران خاصة في أواخر القرن الماضي إلى خلق سوق استهلاكي كبير يضم 8 مليون شخص لهذه الصناعة كما أن وجود أسواق استهلاكية كبيرة خارج نطاق البلاد أثر على جاذبية الاستثمار بهذه الصناعة في إيران
نعم مستمعينا الكرام ومن أهم المزايا النسبية لصناعة الأغذية في إيران الإقبال الكبير على المنتجات الغذائية مقارنة بالمواد الخام أي المنتجات الزراعية نفسها وسهولة الوصول إلى التكنولوجيا وإمكانية تشغيل بعض خطوط الإنتاج والآلات والسوق الكبير والمتوسع في العالم ووقوع إيران في الممرات الخمسة الرئيسة للنقل والشحن الدوليين وزيادة اهتمام النظام السياسي للبلاد بالصادرات غير النفطية والجهود المبذولة لتسهيلها وتوسيعها وتغيير أنماط الغذاء في المجتمع من خلال التوسع الحضري والحاجة إلى استثمارات أقل من الصناعات الإنتاجية الأخرى.
وتزدهر الصادرات الغذائية الإيرانية أعزائي الكرام يوما بعد آخر، ويقال أنها نمت بنسبة 7% أكثر من صادرات النفط في عام 2017 أيضا. وتظهر العديد من الدراسات أن المناخ والتربة الخصبة في إيران يتمتعان بالظروف اللازمة لإنتاج المزيد من الغذاء، مما سيجعلها واحدة من أكبر المصدرين في العالم في المستقبل. ووفقا لإحصائيات المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية للزراعة والمياه في إيران لعام 2018 أنه منذ بداية عام 1997 تم بيع معظم المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية الإيرانية إلى العراق.
لذلك فإن أكبر عميل لإيران في هذا القطاع هو العراق، والذي يمثل 41.5% من إجمالي الصادرات الغذائية الإيرانية والمنتجات الزراعية من إيران إلى هذا البلد. وبالإضافة إلى ذلك يتم تصدير معظم المنتجات الزراعية والغذائية الإيرانية من حيث القيمة إلى أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، باكستان، روسيا، تركيا، فيتنام، تركمانستان وألمانيا. وهذه البلدان مجتمعة تمثل 80% من القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية الإيرانية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: الصناعات الغذائية.
أيها الأخوة والأخوات، يعتبر عامل الشحن الرخيص أهم قضية بعد بيع البضائع وشرائها. ومن مزايا إيران في النقل البحري أنها لديها إمكانية الوصول إلى المياه الحرة في العالم، ويمكنها إرسال البضائع إلى جميع البلدان عن طريق البحر. وبما أن تكلفة الشحن البحري أقل بكثير من تكلفة النقل الجوي، فهذه ميزة مهمة.
وبطبيعة الحال فمن العوامل المهمة الأخرى في الصادرات والواردات وخاصة المواد الغذائية هو قرب بلد المقصد من بلد المنشأ. ففي هذه الحالة تكون تكاليف نقل وتخزين البضائع أقل. ويدل هذا أن جيران إيران لديهم الحصة الأكبر من واردات المنتجات الإيرانية.
وتتميز إيران أعزائي الكرام بكونها بلد الفصول الأربعة، فهي بلد يتمتع حقا بأربعة فصول مع مجموعة متنوعة من المناخات. وبفضل هذه الهبة الإلهية يتم إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات البستنة في معظم أنحاء إيران، بما في ذلك الباردة والاستوائية والمعتدلة، وهي فريدة من نوعها في العالم من حيث تنوع المنتجات.
وهناك أيضا ميزة وجود مصادر غذائية مختلفة في إيران، حيث يعمل التجار على منتجات متنوعة مثل الخضار والحمضيات والفواكه. ويوجد العديد من المزارعين في إيران في هذا المجال، ويمكن العمل في قطاعات غذائية مختلفة. وتشتهر المنتجات البستانية الإيرانية في العالم من حيث الطعم والرائحة واللون.
وفضلا عن ذلك فإن استهلاك المبيدات الكيميائية في إيران أقل من المتوسط العالمي، وبالتالي فإن المنتجات الزراعية الإيرانية تضمن الأمن الغذائي البشري، ومرحب بها من قبل دول أخرى في المنطقة وفي العالم أيضا. وتشمل المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية في إيران والتي يتم تصديرها إلى دول المنطقة والعالم مواد مثل المكسرات وخاصة الفستق وحبات الفستق والزعفران والفواكه والتي تشمل الكيفي والبرتقال والتفاح، كما يتم أيضا إنتاج وتصدير عصير الفواكه والكمبوت، الفواكه المعلبة والخضروات ومعجون الطماطم والزبيب والتمور والحليب ومنتجاته والكافيار والسمك والروبيان.
نعم مستمعينا الكرام، وفي هذا المجال تعمل شركات تصدير المواد الغذائية بهدف توفير المواد الغذائية المطلوبة والشعبية في البلدان التي تطلب هذه المنتجات بكميات كبيرة وبشكل دائم، ومنها شركة MT وهي شركة تجارية رائدة في مجال تصدير واستيراد المنتجات الغذائية الإيرانية في جميع أنحاء العالم، وشركة المطورين التجارية، حيث تتمتع هذه الشركة الواقعة في جنوب غرب إيران بميزة وهي القرب من العراق، ويتعلق نشاطها الرئيس بصادرات المواد الغذائية من إيران إلى العراق. وشركة رضاياد التجارية يتمثل النشاط الرئيسي لهذه الشركة في تصدير المكسرات والتمور من إيران إلى الدول المجاورة.
تقبلوا منا كل الشكر والتقدير أعزائي الكرام على طيب المتابعة، وإلى الملتقى عند حلقتنا المقبلة من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، في أمان الله.
شكرا لطيب المتابعة ودمتم في رعاية الله تعالى.
والدرب يزهو بنصر الخميني، إذ عدل الجنوب يستنهض الشعوب، إذ عدل الجنوب يستنهض الشعوب. فاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا القيامة، نصروا القيامة، القيامة. فهنالك الفرسان في صولة
الألم.
وجدوا بحالك الردى إشراقة السرى وجدوا النعمة
وجدوا النعمة نعمة
صدقوا الوعود وأغرموا الأعداء